بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. ثم علق البخاري بما ذكره موصولا، وأتى به معلقا لأجل الفائدة الفقهية، فإن البخاري لا يكرر إلا إذا كانت المفائدة إسنادية، وأحيانا يستطيع أن يكرر ويأتي بفائدة إسنادية، لكنه لا يفعل من أجل أن يبقى الكتاب على اسمه بأنه مختصر، فهو قد ترك كثير من الأمور لحال الطول. وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعله لفقراء أقاربك. لأن الإنسان إذا جعل موقوفه على الأقارب له أجران: أجر الوقف وأجر الصلة. ولذا كان من وصايا أبي جعفر المنصور لولده قال له: أوصيك ببر الرحم وصلة القرابة. فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس. هذا البخاري علقه عن شيخه محمد بن عبد الله الأنصاري وهو شيخه، ولا ذكر البخاري عن أحد شيخه قال فهو موصول. وهذا السند كله سند بصري عراقي من نسل أنس بن مالك، بمثل حديث ثابت قال: اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام ابن عمرو بن زيد ابن زيد منات بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام، يعني قرابة بعيدة وليست قرابة قريبة لكنها قرابة، وهو الأب الثالث. وحرام ابن عمرو بن زيد منات بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار، فهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام، يعني إلى آبائه من أبيه وليس إلى أجداده من أمه، إلا إذا سمى. إذا سمى هذا بحث آخر، لكن هذا إذا أطلق في القرابة فهي إلى قرابته من آبائه، سواء كان قريبا أو بعيدا. وأقرب القرابة إلى الجد، وهي القرابة التي يجب على الإنسان أن يصلها، وإذا قطعها إثم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهد، يا بني عدي، لبطون قريش. وقال أبو هريرة: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش. إذا جعل القبيلة جميعا هم من الأقارب وأدى ما عليه. والإنسان كما أنه يجب عليه أن يدعو الناس فتتأكد القرابة وتتأكد المعية الذين في البيت. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لما كنت في المسجد واتصلت بطارق حتى يجلب الأجائز، فقال: يا أبتي أمرهم أن يفتح لنا الواي فاي. قلت له: لا يا أبي. قال: لمن؟ قلت له: إني أخاف الله رب العالمين. ويرحم الله عمر بن عبد العزيز حينما كان على فخذ زوجته فاطمة بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها امرأة فريدة بالتاريخ، أبوها خليفة وجدها خليفة وزوجها خليفة وأخوتها خلفاء. فقال لها: نحن حينما كنا أيام كذا كنا أفضل من الآن. قالت له: أنت الآن أقدر أن أصبح خليفة. قال لها: إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فقال له: إني أعيذك بالله، إني أعيذك بالله من ذلك اليوم. وهنا كما أن واجب الإنسان أنه يبلغ، فبلاغ القرابة وبيان القرابة أمر لا بد منه. ولذا أنا كنت أصل أقارب كل جمعة أزورهم جميعا بيتا بيتا، حتى في بعض البيوت نبقى 3 دقائق على قدر الصدر. فلما هجرنا مكرهين مبعدين ولا نستطيع الرجوع الآن، والحمد لله على كل حال، لأن يعني مضطر أن أرسل لهم نصائح ووصايا مرئية ومسموعة. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. ولذا الإنسان لابد أن يتخوف من أداء حق الله. ولذا مما شرع في هذه الأيام ومما شرع معنا في عبادات عديدة بل عبادات يومية عبادة التكبير، لأن التكبير تعظيم الله تعالى. وفي آخر مقطع من سورة الإسراء: وكبره تكبيرا. طبعا هذه فيها معنى ومغزى أنها قد ختمت بها هذه السورة، لأن قبلها سورة الحجر حثت على مراقبة الله وعبادة الله حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعدها في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أن سنجعل الموت ويوم القيامة نصب عينيه. وذكر في هذه السورة النعم، وفيه إشارة أن من طالع نعم الله عمل لأداء حقها، ومن كان هكذا فعليه بالصبر، جاء في آخره: واصبر وما صبرك إلا بالله. فإذا فعل العبد هذا نال معية الله، ومعية الله تعالى ذكر في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون في آخر آية. ثم جاء نوع من أنواع المعية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا مثال حينما نصر الله نبيه، فجاء في آخره: وكبره تكبيرا، لأن ملاك الأمر أن الإنسان لما يعمل بتعظيم الله وتعظيم الله. فنحن لما نصلي ونكثر من التكبير في جميع الانتقالات لابد أن نعلم أن أصل وجودنا هو أن نعظم الله وأن نعظم حق الله تعالى. باب هل ينتفع الواقف بوقفه. وقد اشترط عمر: لا جناح على من وليه أن يأكل منها، يعني من كان مسؤولا عنها. وقد يجي الواقف وغيره، وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع به غيره وإن لم يشترط، حتى إن لم يشترط عليه، ما دام أنه مسؤول على هذا الشيء ينتفع على قدر حاجته من هذا الأمر الذي حبس نفسه على رعايته. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. فقال في الثالثة أو الرابع: اركبها ويلك أو ويحك، ربنا قال: وسخرها لكم لتكبروا الله. وهذا من التسخير. وللإنسان يسن له إذا ركب الدراجة النارية أو الهوائية أو السيارة أن يكبر الله، لأن الله قد سخر لنا هذا. وهذا قد ذكر في سورة النحل أيضا لما قال والأنعام لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. الحديث عنه قال يا رسول الله إنها بدنة, قال اركبها ويلك. وفي الثاني أو في الثالثة باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز, لأن عمر وقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل, يعني وقفه جعل وقف ما حدد من الذي سيكون ناظرا عليه, ولم يخص أن وليه عمر أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين, فقال أفعل, فقسمها في أقاربه وبني عمه. شوف بني العم هم يعني يرتبطون مع الجد فهم أقرب الناس إلى الإنسان. باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيره فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث شاء, يعني قال صدقة ولم يحدد فيضعها في الأقربين أو لمن شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله, فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن, والأول أصح. هنا أتى بمثل فقهي وأتى بالترجيح عند المذاهب, ولذا أنا لما ألفت كتابي إبراز صنعة الحديث في صحيح البخاري تناولت هذه الأمور وبينتها مسألة مسألة. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدق لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن, يعني إنسان يجعل وقفا لأحد. حدثنا محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها, فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها, أينفعها شيء إن تصدقت بها عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال أمسك عليك بعض مالي فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر, يعني ما أراده أن يتصدق بجميع ماله, لأن الناس يتفاوت منهم من يصبر ومنهم من لا يصبر ومنهم من أهله يصبر ومنهم من أهله لا يصبر. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس, يعني هنا نشك لكن عند ترجيح فوق شكره أنه عن أنس, لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي رسول الله, يعني يا رسول الله, فهذه أي هنا للنداء, أما بكسر الهمزة فهي إي حرف جواب, أي رسول الله يقول الله في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموال إلي بيرها. قال وكانت حديقة, طبعا حديقة لما تكون لها حائط يحوطها وتفجق به تسمى حديقة, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها, قال فهي إلى الله وإلى رسوله أرجو بره وذخره, يعني هذا الاحتساب على طريقة إيمانا واحتسابا, فضعها أي رسول الله حيث أراك الله, يعني هذه تتصرف بها أنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح. قد قبلناه منه. هذا محل الترجمة لما قال باب من تصدق إلى وكيله يعني أوكل النبي لي. ثم رده الوكيل إليه يعني جاز له أن يتصرف فيها من رده إليه ورددناه عليه فاجعله في الأقربين. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وذاك طالب العلم يبتعد عن مسألة الجمع لا بأس أن يدل إلى الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما الجمع يأتي ويجمع فهذا لا. فهنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته على قضية العفة في المال فلما وضعت بيده أرجعها لهذا حتى تكون بيده عليكم السلام. فتصدق بها أبو طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم أبي اللي هو أبي بن كعب أقرأ الصحابة وحسان وهو حسان بن ثابت الذي كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان يقول له أجر وروح القدس يؤيده ينافح عنه وفي رواية يؤيده ودعا قال اللهم أيده بروح القدس. طبعا لماذا جبريل عليه السلام كان ينزل بأي شيء؟ كان ينزل بالوحي والوحي في حياة القلوب وفيه انتصار على الشيطان لأن الإنسان في جميع أعماله يحارب الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المحراب لماذا يسمى محراب؟ لأن الإنسان يقف يصلي فيه لأن الصلاة محاربة للشيطان وجميع أعمال البر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لحسان أن الله يؤيده بروح القدس وينصره على أعدائه لأنه كان يجيب. لماذا يجيب؟ لأن الكفار كانوا يقولون في النبي قولا ليس بحسن فكان يجيب وينافح. قال فباع حسان حصته منه من معاوية. طبعا معاوية الإسلام كان كثير الشراء كثير البيت وأيضا كان كثير الصدقة. فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال وكانت تلك الحديقة هذا مثال قوي جدا وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حذيلة التي بناه معاوية. باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. هنا قال فارزقوهم منه وقال عن اليتام فارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا من الأدب أن إذا كان لدينا مال لميت من الموتى الآن أصبح لما عند الناس ورث يقتسمونه يقتسمونه بعيد عن الناس حتى لا يراهم أحد فيعطى منه. وأما السابق ظاهر لا إن كان الناس يقتسمون يقتسمون أمام الناس. فإذا حضر أولي القربى ممن لا يرى أو حضر اليتامى اللي هما أحوج الناس وكذلك المساكين وهم الذين أسكرتهم الحاجة يعطون. طبعا قدم أولى القربى على اليتيم لأن هنا أولى القربى غير الوارث أولى من اليتيم غير الوارث أولى من اليتيم غير القربى لأنه دائما هذا القريب الذي لا يرث يعني يتطلع على هذا الشيء. قال وإذا حضر قسمة أولى القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وجدت أن البخاري أكمل الآية وقولوا لهم قولا معروفا لأجل أن يكمل العطاء المادي والعطاء القولي فيجمع لهم الإحسانين. بعضهم يعطي لكن يعطي بتكبر أو يعطي يقول الله لا يخلف عليك فلا هذا مذموم. فربنا جل جلاله أراد من إنسان الأدب وأراد أن يقدم أعلى شيء. ورحم الله من قال لو قبلت يد الفقير ما أعطيته حقه لأنه يوصل صدقاتي إلى ربي. وهي لما نزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى كان الصحابة والتابعون من بعده يعظمون الفقراء حتى كان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالملوك على الأسرة. من أين أخذت؟ أخذت من أدب القرآن الذي حتى الله عليه. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس. هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث. وقال فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك يعني ربنا قال وعد الوارث مثل ذلك وذاك الوارث من العصبة إلى مورثه أفلس وليس لديه المال ولا يستطيع يجب على الوارث أن ينفق على هذا. باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. يعني قيل موت الفجأة أخذته آسف، يعني لو فرضنا إنسان جالس ثم مات فجأة نحزن عليه، نقول لم يتصدق لم يوصي، لكن لما يتمرض مرض وفيه علامات الموت هذا أقرب إلى التوبة، أقرب إلى التصدق، أقرب إلى الوصية، أقرب لأن يطلب إبراء الذمة وهكذا. فإذا حصل هذا استحب التصدق لهذا. وإذا الآن كثير من الناس يسأل يقول رأيت قريبي يقول أنا جوعان، وهذا ربما أكل حق الآخرين وربما أنه بحاجة إلى أن يتصدق عنه. فأجاد البخاري في التوبة قال باب ما يستحب لمن توفي، طبعا هموت الله توفى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذا المتوفي توفاه الله تعالى يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، أي أهله أن يتصدقوا عنه، ولذا الصدقة لا خلاف فيها، نص على هذا ابن المبارك وقد نقله مسلم في مقدمة الصحيح. وقضاء النذور عن الميت، الميت إذا كان لديه النذور أو لديه قضاء صيام أو أنه لم يحج أو لم يعتمر، نحن نفتي بأن العمرة واجبة، فالميت ينبغي أن يحج عنه ويعتمر، والمال قبل أن نختسم نخرج المال الذي نجهزه للحج أو العمرة، إلا إذا تطوع قال شخص أنا أحج عنه وأنا أعتمر عنه. حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن، طبعا هذا ابن أخت الإمام مالك وهو الذي نقل كيفية وفاة الإمام مالك. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي استلتت، طبعا هذا لفظ مجهول أي ماتت بغتة، استلتت نفسها وأراها يعني أظنها، لو تكلمت تصدقت، يعني لو أنها ماتت ميتة على طريقة التدرج لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وإذا الصدقة لا خلاف في أنها تصل إلى الميت، وهذا نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، طبعا الشافعي يعني له قول في بعض الأعمال أنها لا تصل للميت، وتدل بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا من سعيه لما خلف الإنسان، ولكن الإنسان لما يخلف الولد من أجل أن يكون الولد امتداد لعمل الصالح، ويسمى الولد ابنا لأنه من البناء، يبنيه الإنسان شيئا فشيئا حتى يخرج منه عاملا، فهذا من سعيه. وحتى لما أصدقاه تصدقوا عنه بحسن سلوكه وحسن طريقته وإسلامه وكونه مع جماعة المسلمين، هذا من عمله الذي أثمر أن يتصدقوا عنه. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، طبعا يقول يحيى بن معين يقول أوثق الناس في الموطأ عبد الله بن مسلم الطعنبي ثم عبد الله بن يوسف التنيسي من بعده، هذا دمشق من دمشق أقام في مصر على طريقة علي الطنطاوي لما أصله دمشقي وذهب إلى طنطا، فكان مبدعا جمع بين قوة المصريين وقوة الشاميين. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها. هذا الحقوق حقوق العباد وحقوق الله تعالى، إذا مات الميت التقصير والتكفين والنقل والدفن، إذا لم يتبرع في ذلك أحد نأخذها من ماله، أول ما يقدم هذا الشيء، ثم بعد ذلك الحقوق، والحقوق حقان، حق لله وحق للعباد، فنقدم حق الله على حق العباد أخذ بحديث دين الله حق بالوفاء، ثم حقوق العباد، وبعدها تأتي الوصية بالمرتبة الثالثة، إذا التحصيل والتكفين والدفن والنقل الحقوق الوصية، بعد هذا الشيء لما إذا بقي شيء من المال يتحول إلى التركة، وهو أن يقسم إلى من يستحق. وتقسيم الميراث ربنا جل جلاله لم يجعله لنبي مرسل ولا لملك مرسل، إنما قسمه الله تعالى بنفسه في الآية 11 والآية 12 والآية 73 بعد 100 من سورة النساء، من أجل أن يعظم هذا. وربنا قال فريضة، أي أن الله قد فرضه فريضة، قال وصية الله، أي جعله الله تعالى وصية، وبدأه بقوله يوصيكم الله في أولادكم، ولذا أنت حينما توصي إنسان لحرصك عليه أكثر من الموصى، فربنا جل جلاله حريص على أبنائنا أكثر من حرصنا على أنفسنا، فلا يتلاعب الإنسان في مسألة المواريث. ولذا مما جاءت الشريعة أنه لا وصية لوارث، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الميراث على هذه الطريقة. فقال باب الإشهاد في الوقف والصدقة والوصية. الإشهاد مهم جدا من أجل أن تعرف الحقوق حتى لا يأتي إنسان ينكر. وبعض الأشخاص يموت إنسان، تموت امرأة، ثم يأتينا الابن الكبير يقول أمي قبل أن تموت أوصت بأن هذا المال للوصف، يعني أن سدسها من زوجها لفلان، أين الشهود؟ يقول ما في شهود. لا يصح هذا، لا بد من الإشهاد حتى لا يأتي إنسان يتقول. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرنا يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المقراض صدقة علي. هنا أشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حسن حتى لا يتقول القائل، ربما مات هذا الإنسان ويأتي الأهل ينكرون هذا. وثمة سؤال هل أن أعمال الأبناء في حسنات الآباء؟ نعم، إذا عمل الآباء على هذا الشيء واستحضروا النية في تربية أبنائهم وفي توجيههم وفي إطعامهم تتحول جميع حسناتهم مذكورة في حسنات الآباء من غير أن ينقص من حسنات الأبناء شيء، وهذا من فضل الله تعالى. ولذا هنا لما قال معاذ بن جبل لولده قال له يا بني عليك بالصلاة فإنها خير أعمال الناس، واعلم أن المؤمن بين حسنتين، حسنة ماضية وحسنة مستقبلة. قال باب قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يعني تقدم اليتامى أموالهم من غير أن تأخذ منها شيء، وهي عندك إياك أن تأكل منها حراما، فإذا أكلت حراما وتركت الشيء الحلال فقد استبدلت الخبيث بالطيب. الخبيث اللي هو الحرام، والطيب اللي هو المال الذي قد جعله الله لك رزقا حلالا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تخلطوها من أجل أن تأكلوا منها، إنه كان حوبا كبيرا. فبين ربنا أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، هذه في سورة النساء أول آية، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهذا أمر التقوى عام، ولك ربنا أسباب العبادة، من ضمن الأسباب أنه له الخلق وله الأمر، كما قال تعالى له الخلق والأمر والخالقية معراج العبودية، كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ختمت إن الله كان عليكم رقيبا، ينبغي على الإنسان أن يراقب ربه كما أن الله يراقب الإنسان. فلما ذكرت في الآية الأمر بالتقوى، ذكر فيها أمر النساء، آخر آية فيها ذكر النساء، جاء أيضا بيان مفردات هذا التقوى، منها قال وآتوا اليتامى أموالهم، يعني اتقوا الله في اليتامى. بدأ بأي شيء؟ بدأ بحق الضعيفين، المرأة واليتيم، وأتي باليتيم لأنه أضعف الأموال. وآتوا يعطوا اليتامى أموال، هذه أخذت مفعولين اليتامى والأموال. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، الخبيث هو أكل الحرام والطيب هو الحلال وإن كان قليلا. وبين طريقة بعض الخبثاء يستخدمها من أجل أن يأكل من مالهم، يخلط ماله بماله، يعني لو فرضنا قال يكون بدجاجة ونحن قد اشترينا كبابا، ولما قلنا نجمعه سوية لنأكل حتى نأكل من دجاجته، قال وأيضا لو فرضنا كان له نعاج أو ما أشبه ذلك، فنهى الله عن خلطها لأجل أكلها. ثم قال إنه كان حوبا كبيرا، إنه إثم كبير. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من اليتامى يتيمات، وقد تكون ابنة عمك وهي في حجر تتزوجها أو تريد أن تزوجها لولدك، وهي فقيرة ليس ثمة من يدافع عنها، فلديك ورع أنك ربما لا تقصد لها بالميراث، لا تقصد لها بالمهر، ولا تقصد لها بالنفقة، ولا تقصد لها بالسكنة. فإذا خفت هذا الخوف، فربنا قال النساء غيرها كثير، وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهنا يعني ربنا جل جلاله قد شرع التعدد لأسباب من ضمنها من أجل أن لا تظلم اليتيمة التي في حجر وليها. ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، قالت عائشة هي اليتيمة في حجر وليها سيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، لأن الناس قد جبلوا على حب المال وعلى التقصير في المال وعلى أكل أموال الآخرين إلا ما رحم ربي، أغلب الخلطاء يبغي بعضهم على بعض وأغلب الشركاء يميلوا إلى شريكه، فنهوا عن نكاحهم حتى المال ما سمي مالا إلا لأن الناس تميل إليه، والدينار ما سمي لأنه دين ونار، فإما دين يدخلك إلى الله وإما نار يدخلك نار جهنم، فنهوا عن نكاحهن إلا يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. هذه آية خطيرة جدا على أن أمر الفتوى أمر لله تعالى. وأحسن ابن القيم حينما ألف كتابه النفيس إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالإنسان حينما يفتي في مسألة فهو يوقع عن الله تعالى، فالأمر خطير جدا. قالت فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كان ذات جمال أو مال رغبوا في نكاحهن ولم يلحقوها بسنتها، يعني لا يعطوها مهر المثل مثل بقية النساء بإكمال الصداق، فإن كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقصدوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. درس قليل لأمر فيه مصلحة إن شاء الله.